بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في أسرار ولطائف الآيات الأخيرة من سورة البقرة، فمن يذكر شيئا من ذلك تفضل. أحسنت. الجملة التي هي قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وردت بين قول المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وبين دعواتهم، وفي ذلك ما يكون طمأنينة للمؤمنين، وأيضا بيان لسرعة استجابة دعائهم. طيب، ومن هذه الأسرار تفضل أن الله عز وجل جعل الكسب في الخير والاكتساب في الشر، ما فائدة ذلك أو ما الفرق بينهما؟ أن الزيادة في المباني وهي الحروف تدل على زيادة في المعاني، فما هي المعاني الزائدة في الاكتساب؟ المعاني قد عرفنا أن في زيادة التاء، بقي المعنى من حيث المعنى. نعم، حصول المشقة والكلفة قبل الوقوع في الشر وبعده، كيف ذاك؟ تكلف لذلك الأمر لأن الشهوات تميل إليها النفوس وتستلذها. وبعد ما يحصل من تحمل الأوزار والأثقال في هذا الأمر. نعم. طيب، يضاف إلى هذه الأسرار واللطائف لما قال الله سبحانه وتعالى، أو ما الحكمة من قول الله سبحانه وتعالى في دعوات المؤمنين ربنا ولا تحمل علينا إصرا، وفي الثانية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهناك حمل وتحميل، ولا تحمل علينا إصرا، والثانية لم يقل ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به، قالوا ولا تحملنا. والفرق بين اللفظتين والعبارتين أن الأولى وهي لا تحمل علينا إصرا هو الشاق الذي يمكن حمله، الشاق، الأمر الشاق لكن يمكن أن يحمل، بخلاف التحميل فإنه فيما لا يطاق، لذلك قالوا أولا لا تحمل علينا الآصار والأثقال التي حملتها على من قبلنا من الأمم. نعم، هذا شيء، مع أنهم يقدرون عليه، يمكن أن يحملوها، لكن فيها مشقة وصعوبة وثقل واضح. أما الثانية ولا تحملنا، فهو فيما لا يطاق، فلذا أتى بالتحميل في قوله عز وجل ما لا طاقة لنا به. هذا الفرق بين هاتين الكلمتين. طيب، من أسرار الآيات ومقاصدها العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر كلمة ربنا في قوله عن المؤمنين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ولاحظ الدعوات التي قبلها، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بعدها قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ولم يقل ربنا واعف عنا، ربنا واغفر لنا، ربنا وارحمنا. ما الفائدة من هذا؟ ففي ذلك أسرار بديعة، منها أن يقال أولا هذا أسلوب من أساليب العرب، فإن العرب كان من عادتها تكرار الأشياء أو الكلمات ثلاث مرات، والتي تقدمت ثلاث مرات قال فيها ربنا، المؤمنون يقولون ربنا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا، أي كرر دعوته ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن تلك الدعوات المقترنة بقول ربنا هي فروع لهذه الثلاث الدعوات الأخيرات. الثلاث الدعوات الأولى ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحملنا، هذه ثلاث هي فروع للدعوات الثلاث واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فإذا استجيبت تلك حصلت إجابة هذه على طريق الأولى، من باب الأولى، إذا حصلت الإجابة لتلك حصلت الإجابة للأخريات، لأن الأوليات فرع عن الأخريات. فمثلا كيف يكون فرع؟ يقول أهل العلم العفو أصل لعدم المؤاخذة، يعني من فروع العفو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من فروعه. والثانية التي هي المغفرة أصل لرفع المشقة، يعني قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فرع عن المغفرة، فرع عنها، لأن الله تجاوز عن هذا الحمل فلم يحملهم عليه. الثالثة أن الرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية، وهذا مناسب لقوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال أهل العلم فلما كان تعميما بعد تخصيص، التعميم الأخريات عامة، عفو، مغفرة، رحمة، بعد تخصيص وهو لا تؤاخذنا، لا تحمل علينا، لا تحملنا، كان كأنه دعاء واحد، كان كأنه دعاء واحد. المعنى الثالث في هذه المسألة أن هذه الدعوات لم يؤت فيها بربنا، وذلك يشير إلى أن المؤمنين لما تبرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء وأكثروا كأنهم في ذلك الوضع، وضع التبرع، لم يبق هناك شيء من أن يحصل فيه نداء واعف عنا، لأنه قد حصل الأمر السابق، فهنا يؤتى بها من باب القرب، من باب قرب الله سبحانه وتعالى، لأنهم تبرعوا والله عز وجل قريب من تبرع المتضرعين ودعاء الداعين، فلما كان قريبا منهم كان دعاؤهم أن يقولوا واعف عنا مباشرة، واغفر لنا وارحمنا. وهذه معاني من تأملها وجد فائدتها. وما وجه الترتيب، ما وجه الترتيب بين هذه الثلاث، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا؟ قال أهل العلم الثاني من هذه الدعوات الثلاث أبلغ من الأول، والثالث أبلغ من الثاني، فبدأ الله عز وجل ذلك بمثل هذا التدرج. العفو إزالة الذنب بترك عقوبته، الغفران ستر الذنب، الرحمة إفاضة الإحسان على ذلك العبد. فلذا وجد ما هو أبلغ، هذا شيء بليغ وهذا أبلغ منه، يدل ذلك على أن الترتيب كان عظيما ونافعا. وقد مر معنا بيان الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر شيء من الأسرار واللطائف المذكورة في الآيات الأخيرة من سورة البقرة، وذكرنا أن الله عز وجل جمع بين هذه الثلاثة الأوصاف والدعوات من قبل المؤمنين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وهذه كما أسلفنا أن الثانية أبلغ من الأولى، والثالثة أبلغ من الثانية وأوسع دائرة، ونريد أن نوضح هذا أكثر حتى لا يقع فيه لبس أو خلط. ذكر الله عز وجل العفو ثم المغفرة ثم الرحمة، والأولى أخص من الثانية، والثانية أوسع وأعم، والثالثة أوسع من الاثنتين قبلها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العفو يتضمن ترك العقوبة، رفع العقوبة عن العبد، والمغفرة تقتضي أمرين: الأمر الأول رفع العقوبة عن العبد الذي هو من معاني ماذا؟ العفو، وزيادة شيء وهو ستر الذنب، ستره وعدم
إظهاره وفضح العبد به. الثالثة وهي الأعم والأوسع الرحمة، فهي تقتضي رفع العقوبة عن هذا العبد وستر ذنبه وعدم فضيحته وعصمته فيما يستقبل من زمانه وحياته. هذه ثلاثة أوصاف في الرحمة. فبدأ الله عز وجل بالعفو لأنه أهم وأخص، الذي يتضمن ترك العقوبة، ثم ثنى في بلسان المؤمنين، ثنى بذكر المغفرة التي تشمل المعنى الأول وزيادة الستر، ثم ثلث بالرحمة التي تشمل المعنيين السابقين وتزيد التوفيق والعصمة فيما يستقبل من الزمان والحياة. فلذا ذكر الله عز وجل عن المؤمنين هذا الترتيب في الدعوات الثلاث: واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا. ومن أسرار هذه الآيات أن الله عز وجل قدم النسيان على الخطأ في عدم المؤاخذة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قدمه لكونه الغالب، فهو أغلب وأكثر وجودا في الناس من الخطأ، أكثر وجودا في الإنسان من الخطأ، فلذا قدم. ومن أسرار هذه الآيات أن الله عز وجل فصل الدعوات بقوله أنت مولانا، فصل هذه الدعوات بقوله أنت مولانا. والفائدة في ذلك والحكمة أن هذه الجملة صارت كالعلة للدعوات الماضية، أي دعوناك ورجونا ذلك منك، رجونا عفوك وطلبنا مغفرتك ورحمتك، والسبب لأنك مولانا، لأنك مولانا. ومن شأن المولى أن يعفو عن المماليك وعن العبيد، من شأن المولى العظيم أن يعفو وأن يغفر وأن يرحم، فهي علة أو سبب للدعوات الماضية. والأمر الثاني أن هذه الجملة مقدمة فيها معنى التضرع للدعوة الأخيرة في الآية: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأنهم يتضرعون إلى الله عز وجل بذكر أوصافه العظيمة وأسمائه الحسنى الكاملة التي بلغت في الحسن منتهاه، يتضرع بهذا من أجل الدعوة الأخيرة. وهذا مثلها كمثل الدعاء الذي يسمى بسيد الاستغفار، فيه التضرع أولا ثم طلب شيء من المسألة: اللهم أنت ربي، أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. الشاهد من هذا الدعاء أنت ربي، اللهم أنت ربي، وهنا أنت مولانا. ماذا تريد أيها العبد حين تقول أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؟ المطلب آخر الدعاء، فاغفر لي فاغفر لي. المسألة واحدة، فاغفر لي. وتأمل هنا، قدموا قالوا أنت مولانا، ليكون هذا من أسباب إجابة الدعاء فيما بعدها، فهو كالمقدمة لهذه الدعوة. نعم، إن في آيات الله عز وجل أسرارا وحكما. الأخيرة هي ذكر فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الجملة تضمنت ثلاث فوائد، تضمنت ثلاث فوائد وثلاثة معان دقيقة تدل على أسرار ومقاصد عظيمة. الأول، أن الله عز وجل ينصر المؤمنين من حيث الحجة والبيان، فحجتهم أقوى من حجة الكافرين، حجة المؤمنين أقوى من حجة الكافرين، وبيانهم أوضح من بيان الكافرين، فأعطاهم الله عز وجل نوعا من أنواع النصرة، وهو نصرة البيان والحجة، أنهم يقيمون الحجة على الكافرين بما أعطاهم الله عز وجل من العلم والإيمان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أن الله عز وجل ينصر من حيث المداولة. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والمعنى أن يجعل الله عز وجل للمؤمنين على الكافرين دولة، ولا يجعل للكافرين عليهم كذلك. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، أن فيها الاستعاذة بالله عز وجل أن يقيهم من جولة الكفار، لأن للباطل جولة، للباطل جولة، للكفر جولة، لكن الإسلام له دولة، فهذه الجولة القصيرة التي يظهر فيها الكفر أو الباطل، كأن المؤمنين يستعيذون بالله عز وجل من هذه الجولة، وألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، سواء أكان في جولة أو دولة. هذه معاني تظهر في هذه الآيات، ونكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر بعض ما مر معنا أمس من أسرار ومقاصد وحكم وفوائد؟ عندك أن الله ماذا؟ لماذا؟ لغلبته أكثر من الخطأ، أحسنت. وماذا أيضا؟ تفضل. نعم، أيما أعم وأيما أخص؟ العفو أخص من المغفرة، والمغفرة أخص من الرحمة. العفو معناه ترك العقوبة، المغفرة ترك العقوبة مع ستر الذنب، الرحمة ترك العقوبة وستر الذنب مع التوفيق في ما شاء الله. طيب، أيضا مر معنا شيء من هذه الأسرار، عندك ما فيه؟ طيب، عندك يا أبو عبد الرحمن؟ أنت مولانا. نعم، أي أنها سبب للدعوات السابقة، فكأن المعنى نعم بمعنى أن من شأن المولى أن يعفو وأن يغفر وأن يرحم. أحسن. والثانية أنها كالمقدمة، هذه الجملة كالمقدمة التي يظهر منها معنى التضرع لله سبحانه وتعالى بين يدي السؤال والطلب. أحسنتم. نذكر بعض المسائل والأحكام، وهذا فرع آخر من الفروع والدراسات التي تكون للآيات، المسائل والأحكام. من مسائل وأحكام هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة، أولا ما سبب نزول هذه الآيات؟ سبب نزولها ورد في حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. قال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بركوا على الركب، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، أي رسول الله، يعني يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في صحيح الإمام مسلم قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منها شيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فقالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا ألقى الله الإيمان في القلوب فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا قال الله قد فعلت لكم ذلك ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. هذه هي الأحاديث التي تبين لك سبب نزول هذه الآيات وماذا كان موقف المؤمنين حين ذاك. المسألة الثانية، ما هي الفضائل التي وردت للآيتين الأخيرتين من سورة البقرة؟ ما فضلها؟ الجواب، فضائلها كثيرة، نقتصر على ثلاث فضائل وهي المشهورة. الفضيلة الأولى أن فيها تحقيق معنى الإيمان مع إجابة الدعوات التي فيها، يعني الدعوات التي فيها مجابة، لأن الله عز وجل قد أجاب وأكد النبي عليه الصلاة والسلام إجابة رب العالمين لهذه الدعوات. والدليل على ذلك الحديثان السابقان، حديث عبد الله ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. الفضيلة الثانية أن في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفاية، فيهما كفاية لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، في قوله كفتاه قولان، كفتاه من الشرور، وقيل كفتا من قيام الليل، والأول هو الصحيح، كفتاه من الشرور. نعم، لأن فيها دعوات يكفى بها الإنسان من جميع الشرور، يكفى بها من جميع الشرور. هذه الفضيلة الثانية. الفضيلة الثالثة أنها نور، خواتيم سورة البقرة نور، نزل بها ملك من ملائكة الله عز وجل، لم ينزل بسواهما، وهذا يدل على مزيد فضل وخاصية لخواتيم سورة البقرة، مع أن جبريل عليه السلام
ينزل بالقرآن كاملا إلا أنه أنزل ملك ليبين أهمية هذه الآيات. ثبت في صحيح الإمام المسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه، نقيضا يعني صوتا، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. لاحظ، باب من السماء فتح لم يفتح إلا ذاك اليوم، ملك نزل بهذه الأنوار لم ينزل إلا في ذاك اليوم. قال: فسلم، أي ذلك الملك، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. هذا يدل على فضل عظيم لخواتيم سورة البقرة، والمتطلب حينئذ بعد معرفة فضائلها حفظها والتزام بعض ما ورد فيها من قراءة في الليل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعضا من فضائل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة؟ نعم، طيب، وأنها نور وكفاية. طيب، من مسائل هذه الآيات وأحكامها أحوال ما يطرأ على النفس، أحوال ما يطرأ على النفس، والذي يطرأ على النفس أمران: الأمر الأول ما يكون بغير اختيار منها، ما يكون بغير اختيار منها، وذلك هو الذي يهجم على النفس من الوساوس وغيرها، فهذا لا يضر ما يهجم على القلب وعلى النفس بدون اختيار من العبد نفسه، لا يضر ولا يؤثر عليه. بل هو دليل على كمال الإيمان، فالشيطان إذا رأى الإنسان أو رأى من قلب الإنسان إيمانا ويقينا حاول أن يفسد عليه ذلك. ولذا ورد في الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجد في قلبه، أي أن الشيطان يخطر بباله ويوسوس له بما لا يحب أن يذكره، بما لا يحب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد وجدتموه، يعني قد حصل ذلك أنه يهجم على القلب ويوسوس لكم ويذكركم بأشياء، قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك صريح الإيمان. وأيضا ثبت في السنن وغيرها أن أناسا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون له ما يهجم على نفوسهم مما لا يحسن ذكره، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجد ذلك أن ينتهي، أمره أن ينتهي عن هذا التفكير والاستمرار مع هذه الوسوسة يقطعها، وليقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من عمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان ليس له إلا الوسوسة، يكيد بها على الإنسان، يكيد بها على الإنسان. هذه الحال الأولى، وهي التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالوسوسة هي ما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان، كذا قال رحمه الله. الحال الثانية مما يطرأ على النفس: ما كان باختيار الإنسان نفسه، ما كان باختيار الإنسان نفسه، كأن يهم أن يعمل شيئا، فهذا له حالان: إما أن يهم بالعمل الصالح بالحسنة فهذا يكتب له أجر هذه الإرادة وهذا الهم، يكتب له ذلك الأجر، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: وإن هم فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، وإن هم بها أي بالحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. والحسنة الكاملة تكون بكم؟ 10 أمثالها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والحال الثانية أن يهم بالسيئة، بالعمل السيء، أن يهم بالعمل السيء. وهذا له أقسام. فالقسم الأول أن يهم بالسيئة فيعملها، وهذا تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة جزاء فعله لها. القسم الثاني أن يهم بالسيئة فلا يعملها خوفا من الله تعالى، خوفا من الله تعالى، وقع في قلبه هذه السيئة يريد أن يعملها، يريد أن يقوم بها، أن يرتكبها، فتذكر ربه تبارك وتعالى فخاف من العقاب والعذاب، خاف من الله عز وجل فترك. فهذا يكتب له ماذا؟ حسنة. لماذا؟ لأنه خاف من الله عز وجل، والخوف من الله عبادة وطاعة وعمل صالح يثاب عليه ويؤجر، والحسنة 10 أمثالها. ترك ذلك خوفا من الله، ولذا ورد في الحديث القدسي: إنما تركها خوفا من جراي، إنما تركها خوفا من جراي. القسم الثالث أن يهم بالسيئة ثم يتركها عزوفا عنها، عزوفا عنها، ليس خوفا من الله، ولكن ما يريد الآن، ما يريدها الآن. فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. يتركها بشرط أن يتركها. القسم الرابع أن يهم بها ويتمناها ويحرص عليها، ولكن لا يعمل الأسباب التي يحصلها بها، فهذا يعاقب على نيته، يأثم على تلك النية دون العقاب الكامل، ويكون حاله كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من يتمنى أن يكون مثل ذلك الرجل الغني الذي يضع ماله في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. هذه النية وهذا الأمر الذي وقع على نفسه من حرصه وتمنيه لها صار ك
كما ذكر، ولا يزال ذلك واقعا في قلبه أن يتمناها، لم يتركها بخلاف الأول ترك، وهذا يظل في قلبه متمنيا حريصا عليه، لكن ما بدون أن يبذل الأسباب، فيأثم بنيته. أما القسم الأخير فهو أن يعزم على فعل المعصية أو السيئة، ويعمل الأسباب التي توصل إليها، يبذل الأسباب. انظروا الآن، هم وعزم وبذل الأسباب، فهذا عليه إثم فاعلها وإن لم ينلها وإن عجز عنها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حريصا بمعنى أنه بذل الأسباب إلى ارتكاب هذه السيئة أو الجريمة فنال إثم فاعلها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.